الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال له عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، والطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
نعم، مطولا هذا ضعيف، وأما موقوفا رواه سعيد بن منصور موقوفا فقد ذكر الشيخ عصام موسى هادي قال: لم أقف على إسناده وعلى افتراض صحته، فإن المسألة فيها قولان عند أهل العلم، والذي يميل إليه كثيرون من المحققين إلى عدم مشروعية هذا التلقين، إذ الظاهر أنه اجتهاد وقع من بعض التابعين ونازعهم فيه غيرهم، والأسعد بالصواب من كانت السنة الصريحة الصحيحة في جانبه، وقد دلت السنة على أن المشروع الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت، هذا هو الصحيح في هذا الباب، والله أعلم. هذا الحديث فيه استحباب الدعاء للميت. نعم، عفوا، قوله في نعم في هذا الحديث في حكم تلقين الميت بعد دفنه، حكم تلقين الميت بعد دفنه. حكم تلقين، وقوله عن ضمرة وهو ابن حبيب بن صهيب الزبيدي الحمصي قال: عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق، مات سنة 130. أما أثر ضمرة ابن حبيب فقد عزاه الحافظ إلى سنن سعيد بن منصور، وقال الشيخ عبد الله الفوزان: ولم أقف على إسناده وهو كلام تابعي، فيكون من قبيل المقطوع الذي لا يحتج به، وما ذكره فهو من صنيع أهل الشام فلا يعول عليه. وقول الحافظ موقوفا مخالف للمشهور من أن الموقوف ما أسند إلى الصحابي، وأما ما أضيف إلى التابع فهو ماذا؟ المقطوع، إلا إذا قيد فإنه يطلق على التابع فيقال: هذا حديث موقوف، هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على ماذا؟ التلقين. استدل بالحديث بعض الفقهاء على استحباب تلقين الميت بعد دفنه، أنه وإن كان ضعيفا فإنه يؤخذ به من فضائل الأعمال، يعني هذا يؤخذ. قال الشيخ عبد الفوزان: استدل بالحديث بعض الفقهاء على استحباب تلقين الميت بعد دفنه، لأنه وإن كان ضعيفا فإنه يؤخذ به في فضائل الأعمال. وذهب جمع من المحققين إلى أن التلقين لا يجوز، بل هو بدعة، بل هو من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا فعله خلفاؤه من بعده، فإنه لو كان ثابتا لسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به، لأن الموت واقعة حاصلة كل يوم في الغالب، يعني يكون ميت عدد منهم، فلم يرد أن أحد منهم ذكر هذا. والهمم والدواعي تتوفر على نقل مثل هذه ذلك لو حصل، فالحاصل أنه من البدع التي يجب نبذها وإنكارها. ومما يدل على بطلانه، مما يدل على بطلان ماذا؟ التلقين بعد الموت، أولا أنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد في الحديث المتقدم أنهم يسمعون قرع النعال إذا تولى الناس عنهم، هذا أولا رد عليه. ثانيا أن الميت قد انقطع عمله وختم عليه، فلا يمكنه استدراك التثبت بعد الموت، وإنما المعول على ما قدمه في حياته مما يكون سببا في ثباته. هذا الرد الثاني. الأول ماذا قلنا؟ أنه لا يسمع حتى تخبره قول كذا وكذا إلا قرع النعال الذي ثبت فيه الحديث. الثاني أن إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني لا ينفع عمل بعد الموت، هذا الرد الثاني. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء للميت بعد وضعه في قبره، ولو كان التلقين مشروعا لعلمه الأمة. هذا من يصنعها الآن؟ الرافضة تجد فلان قل لا إله إلا الله. نعم، وهذا ورد فيه ما قلنا من الكلام، يعني بعض أهل العلم أخذ به من فضائل الأعمال التي يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. نعم أكمل.
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا.
نعم، فإنها تذكر الآخرة، هذه الزيادة صححها الألباني. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا، هذه ضعيفة، ضعفها الألباني. هذا فيه استحباب زيارة القبور للرجال، زيارة القبور للرجال، والحديث دليل على أنه قد نهي في أول الإسلام عن زيارة القبور، وهذا والله أعلم خشية أن تكون زيارتها سببا في التعلق بالأموات والأضرحة، فيؤدي ذلك إلى عبادتها كما وقع في الجاهلية. فلما رسخت العقيدة في القلوب وفقه الناس دينهم وعرفوا معنى الزيارة الشرعية والغرض منها، ونسخ النهي ويعني الغرض منها نسخ النهي، وهذا من باب نسخ السنة بالسنة. وفي هذا النص اجتمع الناسخ والمنسوخ معا. ذكرنا أن السنة تنسخ السنة، يعني يكون يأمر بشيء ينهى عن شيء ثم يأمر به، فالأمر هذا الذي أتى بعد نسخ الذي قبله. قد يكون هذا في أدلة منفصلة وهذا في أدلة منفصلة، وقد يجتمع الناسخ والمنسوخ في نص واحد. مثل ماذا؟ مثل هذا النص أنه اجتمع فيه أنه نهى ثم أمر بالزيارة. الحديث دليل على استحباب زيارة القبور، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على استحبابها في حق الرجال دون النساء. الرجال مجمع على أنه مستحب أن يزور الإنسان قبور. قد قرن الأمر بزيارة القبور ببيان الحكمة من ذلك، ما فيه من الفوائد الكثيرة والمصالح العظيمة. ولا ريب أن الحكم إذا قرن بالعلة زاد المسلم طمأنينة، وعرف بذلك سمو الشريعة وموافقتها للحكمة، إضافة إلى أن النفس العاملة تزداد نشاطا وإقبالا على الطاعة. إذا قلت الإنسان السلام عليكم، الحكمة من مشروعية النهي، والحكمة من مشروعية الأمر، يعني الحكمة تسمى العلة، يعني ما الفائدة، ما الحكمة، ما العلة في هذا النهي، لماذا نهى ولماذا أمر؟ ذكرت له الفوائد، يعني السبب أن هذا مضر للصحة فحرمه، السبب أن هذا ذريعة إلى الشرك فحرمه، السبب أن هذا وسيلة إلى تذكر الآخرة واعتبار فأمر به، أمر استحباب لا أمر وجوب، السبب أن الوجوب أمر بذلك لحكمة. فالنفس هنا تؤدي العبادة أولا امتثالا لأمر الله، ثانيا وهي مطمئنة تعرف الحكمة والعلة. وقد ترد أوامر يلتمس العلماء غير واردة الحكمة في دليل، يلتمس العلماء حكم أخرى، وقد ترد ولم يجدوا لها نص في الحكمة والعلة، ولكن يقينا أن الله ما أمر به شيء إلا وفيه مصلحة لنا، وما نهى عن شيء إلا وفيه مصلحة لنا في تركه. فإذا عمل به الإنسان بهذا الشيء امتثالا لأمر الله، فإنه أعظم شيء أن يفعل الطاعة تعبدا لله بفعلها وبتركها، يعني أن الله اختبرك كي تؤدي هذا، فأنت عملت هذه الطاعة لله فتؤجر على ذلك. ومن هذه المصالح أن الإنسان يخبر بهذه العلة، أو من المصالح زيارة القبور، من هذه المصالح أنها تذكر الآخرة، فيعمل الإنسان فيعلم الإنسان أنه مرتحل لا محالة عن دار الدنيا، وأنه سائر إلى الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. الثاني أنها تذكر الموت، فإن الإنسان إذا رأى الموت وقد يعني الموتى وقد صاروا تحت أطباق الثرى، علم أن الموت نهاية كل حي. الثالث أنها تزهد في الدنيا، لأن الإنسان إذا رأى الموت وما صاروا إليه بعد جمع الدنيا وحطامها قلت رغبته في الدنيا، فلم يحرص عليها أو ينهمك في الانقطاع إليها، لأنه رأى أنها إلى الزوال أو إلى زوال. هذه من الحكم في زيارة القبور والنظر فيها. هذه الزيارة المأمور بها هي الزيارة الشرعية التي قصد بها الشارع أمرين: الأول يرجع إلى الزائر، وهو ما نص عليه الحديث من تذكر الآخرة وتذكر الموت والزهد في الدنيا. الأمر الثاني جزاك الله خير يرجع إلى الميت. ما فائدة، ما يستفيد الميت إذا زار الإنسان قبور؟ هو السلام عليه والدعاء له، كما سيأتي إن شاء الله الدعاء عند زيارة القبور عند دخول المقبرة سيأتي معنا. وشرط هذه الزيارة، لأن زيارة القبور على قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. هذه هي الزيارة ماذا؟ الشرعية. وشرط هذه الزيارة ألا يلزم منها شد رحم، فإن لزم لم يجز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني يقول الآن أريد أن أسافر لأزور قبر، لأزور القبور، هذه لا يجوز أن يشد الرحال يسافر من قصد ذلك، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقول أسافر حتى أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة، فكيف بمن دونهم؟ وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، حتى لو كان مسجد دون هذه المساجد. لكن إن قصد، تأمل، إن قصد درس علم وحضور، هذا من باب ماذا؟ من باب السفر في طلب العلم، هذا جائز. لكن كأن يقصد مسجدا أو قبرا بسفر لا يجوز، ولأن الزيارة الشرعية لا تحتاج إلى شد رحم، وإنما يفعل ذلك ضعاف الإيمان أو أهل التوسل الذين يقصدون قبورا معينة، هؤلاء هم الذين يسافرون. تجد يقطع 100 الكيلوات حتى يصل إلى هذا المولد الذي لهذا الضريح، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان عابدا أو كان عالما، يقصده يتقرب إليه. هذا هم الذين يشدون الرحال ومعروفون بهذا، وهذا محرم. أما النوع الثاني فهي الزيارة البدعية، قلنا على قسمين: زيارة سنية شرعية والزيارة البدعية. وهي زيارتها، وهي زيارة هذه القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها ودعاء أهلها والاستعانة بهم في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وغير ذلك ممن هو بدعة أو شرك، على حسب الفعل والقصد. وهذا من جنس ما يفعله عباد الأوثان، يعني يقول صلي لله عند هذا القبر، أدعو الله ولكن عند القبر، وما صنع هذا إلا ويعتقد أن الدعاء ماذا عنده مستجاب. هذا بحسب فعل الرجل، ما بين ماذا؟ ما بين بدعة وما بين الشرك، والبدعة خطرها عظيم ومتفاوتة. نعم أكمل.
قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث هو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه رواه الترمذي وصححه ابن حبان، وصححه الألباني صحيح لغيره، حكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، في تحريم زيارة القبور للنساء. قوله لعن زائرات القبور، زائرات القبور، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعن أي طرد وأبعد، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أي دعا عليه، واضح أيها الإخوة، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليهم باللعنة، يعني دعا عليهم بالطرد من رحمة الله. زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة هنا الخروج إلى المقابر. والرواية الثانية زوارات بضم الزاء، الزاي أو فتحها على تشديد الواو، زورات وزورات. أما الضم فهو جمع زوار، جمع زائرة سماعا وزائر قياسا، مثل كاتب وكتاب. وأما الفتح فهي إما صيغة مبالغة لكن لا يراد بها المبالغة، صيغة مبالغة لكن لا يراد بها المبالغة، وهو الإكثار من الزيارة. يعني زوارات صيغة مبالغة، هؤلاء الذين يكثرون هم الملعونات، لكن الذي لا يكثرون لا يدخلون في هذا. يقول هذه لا صيغة مبالغة لكن لا يراد بها المبالغة، وهو الإكثار من الزيارة، لأن الرواية الأخرى تحدد المراد، فإننا لو حملناها على المبالغة ما كان للرواية الثانية فائدة، في حين أنها أفادت أن يعني المحذور يحصل بزيارة واحدة، زائرة أو زائرة. ففيها زيادة علم، وقد يحمل التضعيف، يحمل التضعيف على كثرة الفاعلين وتعددهم لا على كثرة الفعل، كما في قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والأبواب لا تفتح إلا مرة واحدة، أو تكون بالفتح صيغة نسب، يعني أي ذوات زيارة القبور، المقصود أن رواية زائرات نص صريح في أن زوارات ليست للمبالغة، لأنها تدل على أن النهي يحصل بزيارة واحدة. الحديث، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، أنه ماذا؟ أن كثيرة زيارة هذا المنهي عنه، لكن الجائز أن تزوره من فترة إلى فترة، يجوز للنساء. الحديث دليل على تحريم زيارة القبور للنساء، وأن ذلك من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على ذلك، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، والقبور أو غيره من القبور لعموم الأدلة. وهذا قول المحققين من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. مذهب من؟ المالكية والشافعية والحنفية. ولأحد الأخوة أنكرت على بعض النساء فقالت أنا شافعية. يقول هذا يعني القول هو أن حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزار، فكيف بمن هو دون؟ وذهب أكثر الحنفية والمالكية إلى أن زيارة القبور للنساء أكثر، الحنفية والمالكية إلى أن زيارة القبور للنساء مباحة بلا كراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث بريدة المتقدم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا فهذا خطاب عام فيتناول النساء، ولأنه علل زيارتها بأمر يشترك فيه الرجال والنساء، وهو تذكر الآخرة. وبما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وساق الحديث وفي آخره قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، الذي تقول ماذا؟ عائشة رضي الله عنها من النساء تسأل كيف أقول زرت القبور ماذا أصنع كيف أقول؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كما استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبر. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن زيارة القبور للنساء مكروهة. القول الأول ماذا؟ محرم. الثاني لا، مستحب. الثالث أنه مكروه، يعني تركه أفضل من فعله، ولو فعله لا يأثم. هذا القول بأنه مكروه من غير تحريم، وهذا هو المنصوص الإمام أحمد، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية، واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها المتقدم: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والزيارة من جنس الاتباع، فيكون كل منهما مكروها غير محرم. قال الشيخ عبد الله الفوزان بعد أن ساق هذه الأقوال، قال: والراجح القول بالتحريم أنه محرم لما يلي: أولا أن أحاديث النهي صريحة في المراد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، وهذا من أوضح الأدلة على التحريم، لأن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة. ثانيا أن سد الذرائع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كان المقصود من زيارة من الزيارة تذكر الآخرة والدعاء للميت، وهذا أمر مظنون من المرأة، ومن المؤكد حصول الجزع وقلة الصبر، وقد تشق الجيبة وتلطم الخد وما أشبه ذلك، والدعاء يحصل في البيت كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وتذكر الآخرة يحصل بأمور أخرى كالموعظة وذكر الموت ونحو ذلك، فما يحصل لهن بالزيارة من المفاسد أعظم مما يحصل من المصلحة، يعني من مصلحة يسيرة. والشريعة تحرم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هناك فعل فيه مصلحة لكن المفسدة أعظم، هذا غالبا تجد النصوص ماذا؟ تمنعه وتحرمه. ثالثا أن الأحاديث التي يستدل بها من يجيز الزيارة ليست صريحة في دلالتها كصراحة أحاديث النهي، وبيان ذلك فيما يلي. أحاديث النهي واضحة، طيب أحاديث الذي يستدلون بها تحتمل كذا وتحتمل كذا، منها أما حديث فزوروها وأنه عام يشمل الرجال والنساء، فعنه جوابان. الجواب الأول سلمنا أنه عام، لكنه دخله التخصيص بمثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فتخرج النساء من هذا الإذن. وأحاديث التحريم أظهر القرائن على ذلك. الجواب الثاني أن الظاهر عدم دخول النساء لأمرين: الأمر الأول أن قوله فزوروها صيغة تذكير، فتتناول الرجال بالوضع ولا يدخل فيه النساء. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بشيء لا يكون من المرأة، وهو تذكر الموت وترقيق القلب، وإنما يكون منها الجزع وقلة الصبر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فليس في ألفاظه ما يدل على التصريح بالزيارة، بل إنه محمول على ما إذا اجتازت في طريقها بمقبرة جاز لها أن تدعو بهذا الدعاء في هذه الحالة، ولا تسمى زائرة حينئذ. ويحتمل أنه كان قبل النهي عن زيارة النساء، وأنه كان على البراءة الأصلية، والمقصود أن الحديث ليس بصريح فلا يقع على ما هو صريح. كذلك الإنسان أيها الإخوة إذا مر في بعض الأماكن بعض البلدان القبور إيش
على الطريق.
هذا يذكر الدعاء والسلام بالسلام عليهم، وإذا سلم لا يرفع يده لأن الإشارة تكون للحي الذي يرى. لو إنسان الآن سلم بالهاتف لمن لا يرى لا يشير إليه، إشارة تريد بها الانتباه. وأما حديث أنس رضي الله عنه فدلالته على المنع أقرب من دلالته على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر المرأة بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن زيارة النساء للقبور، وقال لها اصبري. ومعلوم أن مجيئها للقبر وبكائها مناف للصبر، فهذا منه صلى الله عليه وسلم إنكار لحالها من الزيارة والبكاء، ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها من تجب طاعته انصرفت مسرعة وجاءت تعتذر إليه. ثم إن القضية قد تكون قبل لعن زائرات القبور، وعلى هذا فلا يعارض بها أحاديث المنع، فأحاديث المنع صريحة واضحة. لا يجوز للنساء أن يزرن القبور أو يحضرن إلى المقابر، لأن ما يحصل من المفاسد أعظم مما يحصل من المصالح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.